الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس الفقهية المعقودة في الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في عمدة الأحكام في باب العرايا، ونحن في مغرب السبت 14 من شهر جمادة الثانية عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر بخرصها الخرص الظن والتخمين.
نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. أوسق جمع وسق، ومقداره 60 صاعا نبويا، والخمسة أوسق 300 صاع. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله
عنه: العرايا كما قال المصنف هي العرية، العرايا جمع ومفردها العرية، والمقصود بالعرية بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر. يعني إنسان هو عنده تمر ويريد أن يشتري رطبا في النخل، أو إنسان عنده رطب يريد أن يشتري تمرا، فجوز الشارع أن يبيع الرطب ليشتري به تمرا، وإن كان ثم تفاوت بين التمر والرطب فهذا لا يضر، وهو مغتفر. وباب العرايا باب مخصوص من أبواب الربا، لأن الأصل في الأجناس الربوية أنها محرمة، فالعرايا من باب الرخصة، العرايا من باب إيش؟ الرخصة. إنما جازت للحاجة وبقدر معين لا يزاد فيها. أورد المصنف في العرايا حديثين: الأول حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرص. فقوله رخص دليل على أن الأصل في هذه العملية التحريم، يحرم على الإنسان أن يبيع رطبا على النخل بتمر مكيل. لماذا؟ لأن هذا خرص، أي بمعنى تقدير، وهذا معلوم، فحصل التفاوت، والتفاوت في الأجناس الربوية محرمة لأنها ربا. فلا يجوز لإنسان مثلا أن يبيع 20 كيلو من الرز بكومة من الرز لا يدرى هل هي 20 كيلو أو أقل أو أكثر. هذا هو الأصل. فلما قال رخص علمنا أن هذه مستثناة من التحريم. ولماذا رخص؟ قال العلماء: رخص لأجل الحاجة. ما هي الحاجة؟ أن صاحب البيت ليس عنده شيء يأكله. تعرفون قديم الزمان الناس ما يجدون أكل إلا التمر، فالتمر أكل وطعام، التمر أكل وطعام، وهو عيشهم، وهو رزهم، هو كل شيء لهم. طيب إذا لم يجد الطعام لكن وجد الرطب، الرطب ليس بطعام، الرطب فاكهة، الإنسان ما يستطيع أن يشبع من الرطب صباحا ظهرا ليلا، لأنه إذا فعل ذلك أصابه الملل لما فيه من السكر الزائد، وربما يضره، بخلاف التمر. فإن الإنسان إذا لم يجد طعاما فأكل تمرا صباحا ظهرا ليلا لا يضره. طيب قد يقول قال كيف لا يضر؟ طب يقولون الآن يضر. إيه الآن يضر، لأن أنت تأكل ألف نوع ثاني، تأكل السكريات كلها، كيف ما يضر؟ أكيد بيضر. إذن نقول إنما أذن لصاحب الرطب أن يبيع الرطب خرصا أي تقديرا على رؤوس النخل بتمر مكيل معلوم مع وجود التفاوت اليسير بينهما لأجل الحاجة إلى الطعام، أن يبيعها بخرصها، بخرصها أي بتقديرها، لأن الرطب في رؤوس النخل هل يمكن واحد يعرف قدرها يقينا بالوزن؟ ما يمكن. إذن معنى بخرصها أي بالنظر إليها أنها تساوي كذا وكذا تقديرا. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. إذن أيضا العكس يجوز، لو إنسان عنده تمر، لو إنسان عنده تمر ولكن ليس عنده مال آخر، فهل يجوز له أن يبيع تمره ليحصل رطبا ليأكله في رؤوس النخل؟ الجواب يجوز، إذا كان في باب من باب العرايا وبالقدر المأذون المرخص فيه. لذلك قال المصنف بخرصها الخرص الظن والتخمين، أفضل من كلمة الظن والتخمين التقدير، التقدير، التقدير بغلبة الظن. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، مؤكد لمعنى حديث زيد بن ثابت السابق، رخص في بيع العرايا، لأن بيع العرايا هي من بيوع الربا، فإنما جاز لأجل الحاجة. رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. إذن هذا المقدار هو الجائز، أكثر من هذا لا يجوز. يجوز للإنسان أن يبيع رطبه خرصا ظنا تخمينا تقديرا بتمر مكيل موزون معلوم مع وجود فارق يسير، إذا كان فيما دون خمسة أوسق أو لا يزيد عن خمسة أوسق، فإن زاد دخل في الحرمة. فحال هذا مثل حال الميت الذي يأكل الميت، مثل حال من يأكل الميتة، إن أكل أكثر من حاجته دخل في التحريم. يجوز للمضطر أن يأكل الميتة لكن بقدر الحاجة، فإن زاد أثم. هذا كذلك. والأوسق قال المصنف جمع وسق، الأوسق جمع وسق، ومقداره ستون صاعا نبويا، والصاع أربعة أمداد ملء كفي الرجل، والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع. إذن يجوز بيع العرايا فيما دون ألف ومائتي مد، فإن زاد عن ذلك لم يجوز.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
هذا الحديث يدل على نوع آخر من الأنواع المحرمة، وهي تجوز بشروط وتمنع بشروط. من باع نخلا، الأصل أنه لا يجوز بيع الثمر على النخل، لاحظ، لا يجوز بيع الثمر على النخل إلا إذا بدت الثمار ونضج جاز بيعها. طيب إذا باع الإنسان نخلة مور الثمر، فلمن يكون الثمر؟ انتبه الآن، لا، الثمر له ثلاثة أحوال: إما أن يقول البائع أبيعك النخل على أن لي الرطب الموجود على النخل، فيقبل المشتري فيكون الثمر للبائع، ما في أي إشكالية. الصورة الثانية أن يشتري المشتري النخل ويشترط أن الثمر له، فيرضى البائع فالثمر للمشتري، سواء بدا الصلاح أو لم يبدو جاز، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. الصورة الثالثة أن يبيعا ويشتريا النخل ولا يتكلمان ولا يتحدثان عن الثمر، فلمن يكون الثمر؟ الشريعة وضعت هذه القاعدة لقطع هذه المنازعة، فإن باع إنسان من آخر نخلا ولم يتفقا ولم يذكرا اسم الثمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، أبرت أي لقحت كما قال المصنف، لقحت، أبرت يعني لقحت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذن إذا لم يكن بينهما شرط فالثمر يكون للبائع إن كان قد لقح، وإن لم يكن قد لقح فمن باب أولى أنها للمشتري، لأن مفهوم قد أبرت فثمرها للبائع معناها إذا لم تؤبر فهي للمشتري، هذا ما فيه إشكال، فهي تابع للمشتري. طيب إذا قلنا ثمرها للبائع، معنى هذا الكلام أنه إذا كان لقح فثمرها للبائع، إذا كان لقح في شهر ثلاثة، مثلا في الكويت يلقحون التمر في شهر ثلاثة، آخر ثلاثة في أول أربعة، معنى هذا أنه يجب عليه أن يصبر حتى يظهر الثمار. نعم، يجب عليه أن يصبر حتى يظهر الثمار، لأن هذا حكم الشرع، وحكم الشرع هاهنا فيما إذا لم يكن شرط من البائعين أو عرف مضطرد. فإن كان ثم عرف مضطرد لا يخالف الشرع فهو معمول به، فلو كان العرف المضطرد أن اللي يبيع نخلته في شهر أربعة إنجليزي أو خمسة إنجليزي، فإن صاحب النخل يشيل نخله على طول ولا ينتظر بدو الصلاح، فهذا شرط، فهذا العرف معتبر. قال: قد أبرت فثمرها للبائع، أما إذا لم تعبر فكل للبائع للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع. أي يشترط المبتاع ماذا؟ يشترط المبتاع أحد أمرين: إما أن الثمر له، وإما قطع الثمر للبائع، إذا اشترط فهما على ما شرط. قال: ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط، إلا أن يشترط، إلا أن يشترط المبتاع. طيب، لو أن إنسان باع عبدا وكان هذا العبد صنائعيا يعمل وله مال، وله مال، فلمن يكون مال العبد؟ فلمن يكون مال العبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فماله للذي باعه، يعني السيد الأول، إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري. فإذا اشترط المبتاع أي المشتري فالمال تبع للعبد. هذه المسألة ليست لها صورة في حياتنا اليوم، لكن لها صورة تشابهها. ما هي؟ لو فرضنا أن إنسانا باع بقالة أو دكانا أو إلى آخره، وفي البقالة مال، وفي الدكان مال، وفي المحل مال، فلمن المال؟ المال للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فمثلا لو جاء صاحب الدكان وقال الآخر: أبيعك هذا الدكان، هذه البقالة، على ما فيها، لاحظ، فالمال النقدي الموجود في البقالة يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فيقول: أنا أشتري هذه البقالة على ما فيها وما فيها من النقود. فقد يقول قائل: طيب، قد يدخل فيها الربا. نقول: لا، يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. فهكذا مال العبد جاز أن يكون للمشتري تبعا لا أصلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله.
قال هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. هذه هذا الحديث في مسألة القبض، في مسألة القبض، فهل يجوز للإنسان أن يبيع ما لم يقبضه بعد أو لا؟ طيب، إذا أنت اشتريت شيئا ولم تقبضه، هل دخل في ملكك أو لم يدخل؟ كيف دخل؟ كيف؟ طيب، أنا أضرب لكم مثال أوضح من هذا. أنت اشتريت من إنسان سيارة، قلت له هذه السيارة أشتريها منك بألف دينار، فوافق، لكن لم يعطيك مفتاح السيارة، تلفت، من الذي يضمن، أنت ولا هو؟ إذن ما دخل في ملكك، الذي دخل في ملكك هو الذي تضمنه، هو الذي قبضته، واضح؟ إذن البيع لا يتم، هو صح لكن لا يتم إلا بالقبض، والقبض قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. القبض الحقيقي يقول لك تفضل هذا مفتاح السيارة خذها، أنت ما أخذتها وخليتها وتلفت في ضمانك، هذا القبض الحقيقي. القبض الحكمي إنسان باع لك عمارة ثم خلى العمارة وخرج منها، العمارة ما يمكن تنقلها إلى حيازتك، باقي في مكانها لكنها دخلت في ملكك حكما. ومثل هذا أيضا ما يسمى اليوم بالثبوتيات والورقيات، فإنها بيوع فيها قبض حكمي، بيوع فيها قبض حكمي. يعني مثلا إذا اشتريت السيارة وصار دفتر السيارة باسمك، هذا حكم الآن قبضه يعتبر قبضا حكميا. إذن القبض قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. القبض الحقيقي هو أن يصبح في تصرفك وفي حيازتك، القبض الحكمي أن يصبح في تصرفك وإن لم يكن في حيازتك. طيب، بالنسبة للطعام، أنت ذهبت إلى أرض، إلى مزرعة، صاحب المزرعة عنده طماطم، خيار، خضرة، باها عليك، هل يجوز أن تبيعها على إنسان آخر وهذا الذي اشتريته في مزرعة فلان؟ الجواب لا. لماذا لا يجوز؟ لأن أرض فلان يعني أن البضاعة إلى الآن في حيازته، لا بد أن تنقلها من أرضه، من مكانه إلى مكان آخر، سواء كان لك أو كان عاما. انتبه لهذه المسألة. طيب، إذا اشتريت طعاما من مكان عام اللي هو سوق الخضرة، اشتريت طعام سوق الخضرة، سوق الخضرة هل لأحد ولا كل بسطة لها مكان معين؟ إذن ما هو ليس لأحد، فاشتريت كومة من البصل، بعدما اشتريت أنت أصبحت تحرج عليه وتبيعه من جديد، يجوز، لأن الأرض ليس لأحد، فمجرد دخوله في تصرفك أصبحت حيازة. إذن معنى هذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه. إذن معنى هذا الاستيفاء أخذه كاملا، القبض دخوله تحت تصرفك، دخوله في حيازتك. ومن هنا نقول لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا ليست في حيازته بعد. مثلا أنت رحت الصين اشتريت، طبعا مو الحين، الحين ما أنصحكم تروحون، رحت الصين واشتريت بضاعة، فلما اشتريت البضاعة دخلت البضاعة في الشحن، قالوا لك بعد 20 يوم شهر البضاعة تصل، فأنت جيت هنا وأردت أن تبيع هذه البضائع، هذه البضائع في القانون الدولي الآن ليست في حيازتك، هي في حيازة الموصل، فلو تلفت ضمنها التأمين، فهل يجوز لك أن تبيعها أو لا يجوز لك أن تبيعها؟ الآن هي ليست في حيازتك، فعلى هذا الحديث وظاهره إذا كان طعاما لم يجوز أن تبيعه، إذا كان غير طعام فهل القبض الحكمي كاف أو لا؟ الأولى ما دام أن البضاعة ليست في حيازتك أنك لا تبيعها. هذه واضحة المسألة. طيب إذا كان القبض حكميا فيجوز لك أن تبيعها. نعم. إيه؟ لا، بيع السلم مستثنى، بيع السلم مستثنى من البيوع المنهي عنه. لذلك لا يجوز هذه قاعدة فقهية تعلموها، أظن أخذناها في القواعد، لا يجوز القياس على المستثنيات. بيع العراية مستثنى من الربا، وبيع السلم مستثنى من بيع ما لا يملكه الإنسان. واضح؟ هذه مسألة مهمة لا يجوز القياس عليها. لكن الآن صورة المسألة، خلينا نحط صور جديدة. أنت رحت الآن تريد أن تشتري سيارة، فقالوا لك هذه السيارة نقدا ب6000 دينار، أنت ما عندك 6000 دينار. ذهبت إلى إنسان آخر فقلت له يا فلان اشتر هذه السيارة ب6000 نقدا، عندك فلوس، بيعها علي قسطا ب7000 وأنا شهريا أدفع لك 200 دينار مثلا. فذهب الرجل واشترى هذه السيارة ودفع المال ثم حولها باسمك، يجوز، لأن شراءه الأول قطع للبيع الأول وبيع الثاني بيع جديد. طيب إذا قال قائل أنا أذهب أشتري السيارة، فجاء البنك وقال أنا أشتري لك السيارة وبيعها عليك، فهم في هذه الحالة لما يبيعون عليك السيارة بالأقساط لا يخرجون عن صورتين، إما أن يبيعوا بعد الشراء فهذا بيع صحيح لا إشكال، وإما أن يبيعوا قبل الشراء فينظر هل مأذون لهم من جهة البائع الأول، إن كان مأذونا لهم فيبيعون بالإذن مع الفائدة، فيدخل صورته مثل صورة إنسان تقول هذه سيارتي أنا أريد فيها 6000، فأنت تقول له طيب أنا أبيعها ب7000 أنت مالك شغل؟ قال مالك شغل، فهو راح البنك وباع عليك ب7000 وراح دفع 6000 للرجل واستفاد 1000 بهذه العملية التي هي السمسرة، سواء استفادها نقدا أو استفادها أقساطا لا يضر. واضح الصورة؟ واضح؟ الحمد لله، لأن كثير من طلبة العلم يخطئون في هذه ويحرمونها. نعم. يقول ليش يبيع ما لا يملك؟ يا أخي بيع ما لا يملك له صورتان، أن تبيع ما هو ملك للغير ليس مأذون لك، تروح تبيع سيارتي أنا ما أذنت لك، ما يجوز، محرم، أو أن تبيع ما لا تقدر على تسليمه كبيع طير في الهواء أو سمك في النهر، هذا معنى بيع ما لا يملك. أما تروح تبيع شيء أنا أذنت لك فيه هذا ما يسمى بيع ما لا يملك، هذا يسمى بيع المأذون فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه، يستصبح يستضيء.
هذا الحديث أورده المصنف في كتاب البيوع لبيان بعض المحرمات ولبيان تحريم الحيلة، لبيان تحريم الحيلة في تحليل ما حرم الله. فهذا الحديث نص أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه حرم بيع الخمر، وهذه قاعدة نحفظها: ما كان محرم الاستخدام ما كان محرم الاستخدام يكون محرم البيع. طيب ما كان مباح الاستخدام على وجه محرما على وجه يجوز بيعه. الخمر محرم الاستخدام مطلقا إذن لا يجوز بيعه. الحرير يحرم على الرجال ويباح إذن يجوز بيعه وشراؤه. واضح؟ ما كان محرم الاستخدام مطلقا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ما كان محرما على وجه مباحا على وجه جاز بيعه. طيب حرم بيع الخمر ويدخل في الخمر كل ما خامر العقل كالمخدرات والمسكرات وغير ذلك. طيب إذا كان غير مخدر ولا مسكر لكن منوم مثلا، فهذا لا يدخل في المخدر في الخمر، المنومات لا تدخل في الخمر، فرق بين المنومات وبين المخدرات، ها المخدرات والمسكرات. قال والميتة أي ميتة ما أبيح حيه لو ذبح، أما ميتة ما لا يباح ذبحه فهذا واضح بكل حال، يعني ميتة الإبل، ميتة الغنم، ميتة البقر محرم. والخنزير سواء كان حيا أو ميتا لا يجوز بيع الخنزير ولا شراء. والصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجماهير لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حتى على أهل العهد والذمة. انتبهوا لهذه المسألة، لماذا؟ لأنهم سيستخدمونها فيما هو محرم في شرعنا، فلا يجوز أن نبيع لهم الأصنام ولا أن نبيع لهم الخنازير بحجة أنها مباحة عندهم، ما يجوز هذا. لا يجوز لمسلم أن يبيع صليبا، لا يجوز لمسلم أن يبيع وثنا، هذه واضحة ولا لا؟ وبناء على هذا فليس لولي الأمر المسلم في البلد المسلم أن يسمح ببيع هذه الأشياء، فلا يجوز للحاكم في بلاد المسلمين أن يسمح ببيع الخمر أو الميتة أو الخنزير أو الأصنام، لا لأهل الذمة والعهد ولا للمسلمين. طيب فإن قال قائل فإن أهل الذمة والعهد يجوز لهم أن يشربوا الخمور في بيوتهم، نقول يجوز لهم، لكن لا يجوز لنا أن نسمح لهم بجلبها أو صناعتها أو بيعها أو شرائها أو أخذ الجمرك عليها أو نحو ذلك. واضح هذا ولا لا؟ اليوم يمكن يسوون هذا ويقولون هذا من باب التسامح، لا هذا مو من باب التسامح، يقولون هذا من باب التعايش السلمي، لا هذا مو تعايش سلمي، هذا تنازل عن الدين، سموا الأشياء بأسمائها، هذا تنازل عن مبادئ الشريعة الإسلامية. الحديث واضح، إن الله حرم، جاوبوا، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث متفق عليه موافق لنص القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. شون تبيع رجس؟ أنا أسألكم سؤال، أرأيتم لو أن رجلا تاجر في عذرة الناس شو يقول عنه الناس؟ مجنون، شلون يبيع النجاسات؟ طيب الله قال هكذا عن الخمر والميسر والأنصاب، قال رجس، يعني شنو رجس؟ نجس، سواء قلنا نجاسة عينية أو نجاسة حكمية، كيف تبيعها؟ واضح المسألة؟ رجاء أن نفهم هذه المسائل، لأنه ربما يظهر من يقول يجوز لأهل الذمة أن يبيعوا الخمور فيما بينهم، هذا غير صحيح، في بلاد المسلمين ليس لهم ذلك، لكن إذا أسروها خفية يعني بالدس هذا كيفهم، من جسس عليهم؟ أما أن يبيعوها في أسواق المسلمين ظاهرا فلا يجوز البتة باتفاق العلماء، مسألة إجماعية ما فيها خلاف بينهم. طيب قال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الأصنام وكذلك الأوثان، أي صورة لا يجوز بيعها. الأصنام جمع صنم، وهي الصور التي تعبد، والصور التي لا تعبد لا يجوز بيعها لأنها محرمة الصنعة، لأنها محرمة الصنعة. وهكذا ثوب فيه صورة لا يجوز بيعه، وشيء فيه صورة لا يجوز بيعه، إما على الكراهة كما هو قول بعض الفقهاء أو على التحريم. فليتق الله تجارنا الذين يبيعون الثياب ويبيعون الأساس، ويبيعون الأساسيات أو الأثاثيات. يتقوا الله، لا يجلبوا شيئا فيه صور حتى لا يدخلوا في الكراهة أو التحريم، لأنه باتفاق العلماء شيء فيه صورة إما أن نقول يحرم بيعه أو يكره بيعه، ما حد قال يجوز. فلماذا تدخلون على أنفسكم أموالا محرمة أو أموالا مكروهة؟ تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ يعني الحين المحرم الميتة نفسها، طيب وشحومها؟ لا، الميتة كلا محرم، لا يستثنى من ميتة ما هو حلال إلا الجلد إذا دبغ فقط، واضح؟ وعند بعض الفقهاء يدخل في المباح من الميتة إذا كان في الأصل حلالا يزكى الناب والشعر والصوف، ولا بأس بذلك. يعني مثلا لو إنسان وجد فيلا ميتا فأخذ نابه فباعه، جاز. إنسان وجد حصانا ميتا فأخذ الجلد فصنع منه حقيبة، جاز، لكن بعد الدبغ. أما أن يأخذ عظام الميتة أو شحوم الميتة أو لحوم الميتة أو ما يسمى بجيلاتين الميتة أو ما يسمى بمصارين الميتة، فلا يجوز استخدامها لا في أكل وشراب ولا في صناعة. يعني ما يصير تأخذ جلود العظام الميتة وتصنع منها مثلا خرزات، لا يجوز أن تأخذ مصارين الميتة وتصنع منها حقائب، ما يجوز، لأنها نجسة ومحرمة. قال: رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. يعني إحنا ما رح نأكل ولا نشرب، نستخدم شحوم الميتة في أمر خارج عن الأكل والشرب. وهذا تعليل جميل من الصحابة، أنه أفرض أننا نستخدم هذه المحرمات فيما ليس فيه طعام وشراب، هل يجوز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام. إذن لا يجوز استخدام هذه المحرمات بأي طريقة فضلا عن الأكل والشراب، بأي طريقة لا يجوز فضلا عن الأكل والشراب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا ومتوعدا، محذرا ومتوعدا عند ذلك: قاتل الله اليهود، وقاتل بمعنى أهلك الله اليهود، قاتل الله اليهود. فمن أسباب هلكة اليهود تحايلهم على المحرمات، من أسباب، لأن ذكر الوصف قاتل الله اليهود إشارة إلى سبب من أسباب هلاكهم. من أسباب هلاكهم إن الله لما حرم عليهم شحومها، أي شحوم الميتة، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمن، جملوه أذابوه، أخذوا اللية وذوبوه، قالوا: هذا ما هو بلية، هذا شحم، هذا دهن، هذا زيت. مثل الآن يجي إنسان ويقول لك: هذا ما هو بعظم الميتة، هذا جيلاتين الميتة. طيب أنت غيرت الصورة، صيرته إلى شكل آخر، فهل معنى هذا أننا نلغي الأصل أو نعتبر الأصل؟ سأضرب لكم مثال: لو أن إنسانا أكرمكم الله أخذ عذرة الناس من المجاري فأدخل عليه بعض التعديلات وسماه كعكا، يجوز؟ هذا هو معنى فعل اليهود، أنهم يسمون الأشياء بغير اسمها. ليش؟ لأجل أن تروج بين الناس، تروج بين الناس. إذن إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، قال المصنف: جملوه أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فدل أن المحرمات لا يجوز بيعها. ومن هنا ندرك خطورة من يبيع الدماء السائلة في المسالخ، هذا لا يجوز، لأنها من المحرمات. وأشكل من هذا أيضا، أشكل من هذا من يبيع الميتة نفسها أو يبيع الخنزير بحجة أن الذي يشتري ليس بمسلم. أيها الإخوة، ما كان محرما علينا فهو محرم علينا مع أنفسنا ومع غيرنا. الزنا محرم مع المسلمين والمسلمات ومع الكفار، الربا محرم مع المسلمين ومع الكفار، لأن هذه قذورات لا يجوز العمل بها، فكيف نتعامل بها مع الكفار الذين يجب أن نظهر لهم حسن الأخلاق، ما هو قبائح الأخلاق. يقول شوفوا المسلمين يقولون الربا محرم وده يتعاملون معنا بالربا، يقولون الخمر محرم ويبيعون لنا الخمر، تناقض عندهم ولا لا؟ نعم نعم. ما يجوز بالإجماع عذرة الناس، عذرة الناس لا يجوز إخراجها أسمدة للأرض بالإجماع، وإنما الذي يجوز عذرة ما يؤكل لحمه، عذرة ما يؤكل لحمه تسميد الأرض به جائز بالاتفاق. أما ما لا يؤكل لحمه كعذرة الخنزير أو عذرة الحمار أيضا لا يجوز تسميد الأرض بها. نعم. أصله إيش؟ هذا نفس الكلام، هو شحم ثم صار زيتا، فهل تغيير الصورة يغير الحكم؟ هو كان عذرة ثم صار سمادا، فهل نغير الحكم؟ الجواب لا. نعم. الفاكهة التي سميت بالنجاسة هل يجوز أكلها أو لا؟ هذه مسألة ثانية. أما تسميد الأرض بالنجاسة فهو محرم، أما إذا خرج النبت من أرض نجسة فهل هذه نجسة أو لا؟ الحنفية يقولون ليست يجوز أكلها ولا بأس بها، لأجل أن الصيرورة تغير الأحكام، أما ذات الفعل فهو محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم لغة السلف، وشرعا هو بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
السلم عرفه المصنف بقوله السلم لغة، طبعا شيل الكسرة الضمة لأنه مبتدأ. السلم لغة هو السلف، يعني أهل الحجاز عندهم اصطلاح وأهل العراق عندهم اصطلاح، هذول يسمونه سلم، هذا البيع يسمونه سلما، وهذول يسمون هذا البيع سلفا. فأيا كان سميته سلما سميته سلفا ما في إشكال، مثل الحين عندنا بالكويت يسمون الدين سلف، أعطني سلف، ما يقولون كذي؟ ها، هذا سلف يعني دين، هذا اصطلاح، فسميناه سلما أو سميناه سلفا الحكم لا يختلف. ما معنى السلم أو السلف شرعا؟ بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل، بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل، يعني شيء يكون موصوفا في ذمتك تبينه للبائع وتبيعه. صورة المسألة مثلا، تجي عند إنسان تقول: أنا إن شاء الله أرضي راح تنتج مثلا 1000 كيلو من الرطب، 1000 كيلو من الرطب، بيّنت وزنه، ثم قلت من الرطب البرحي، بيّنت نوعه، ويكون وقته في الشهر السابع، بيّنت وقته، فهذا سمي موصوفا في الذمة، موصوفا وزنا أو كيلا، موصوفا نوعا وجنسا، موصوفا زمنا ومكانا. هذا الآن تجي تقول إنسان: أرضي إن شاء الله راح تنتج هذه الأرض 1000 كيلو من الرطب البرحي في شهر 7، تشتريها مني الآن؟ فيقول الرجل: نعم أشتريها منك. بكم؟ قال: 1000 كيلو 500 دينار، يعني الكيلو بكم؟ ها؟ نص دينار، الكيلو نص دينار، هو راح يبيعها بدينار 750، دينارين كيف مثلا، فدفع إليك المال، هذا هو بيع السلم أو السلف، بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا البيع، بيع السلم أو السلف، مستثنات من البيوع التي لا تملك، فهي على خلاف الأصل. الأصل أن ما لا يملكه الإنسان حاضرا لا يبيعه، ما لا يملكه الإنسان حاضرا لا يبيعه. لكن هذه الصورة جازت. لماذا جازت؟ إيش قلنا في العراية؟ قلنا جازت لحاجة أصحاب الأرض للتمر أو لحاجة أصحاب التمر للفاكهة، صح؟ طيب هذه لماذا جازت؟ قال العلماء والفقهاء: أجازها الشرع لحاجة أهل الأرض إلى الثمن، لأن أهل الأرض ما عندهم فلوس يروحون يجيبون الماء، يجيبون السماد، يجيبون المزارعين، فيعجلون بعض الثمن لأجل ويبيعون بعض الثمر، فيصلح به الأرض ويحصل به الإنتاج، فجوز الشارع هذا النوع لأجل المصلحة، فهذا مستثنى. ثم أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أبو العباس حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذا حكاية حال، وإلا فابن عباس لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه عن غيره، لأن ابن عباس قدم المدينة على الصحيح من أقوال أهل العلم في السنة السابعة وقيل الثامنة، وهم يسلفون في الثمار. ما معنى يسلفون في الثمار؟ يعني يبيعون ثمار أرضهم قبل النتاج بسنة أو سنتين، لذلك قال: السنة والسنتين والثلاث، السنة والسنتين والثلاث. وأنا صغير أعرف أناسا كانوا يشترون ثمار أرض وحبوب أرض لمدة 5 سنوات، يشترون لمدة 5 سنوات يشترون، هذا معمول به في كثير من البلدان، وهو بيع ثمار أرض قبل النتاج. فقال صلى الله عليه وسلم: هم كانوا يسلفون، لكن يسلفون يقول إلى سنة، إلى سنتين، إلى ثلاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد لهذا البيع. ما هي هذه القواعد؟ قال: من أسلف في شيء نكرة دل على جواز السلف في كل شيء يمكن ضبط وصفه، دل على جواز السلف في كل شيء يمكن ضبط وصفه. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، طبعا هنا في بعض الروايات أو المعلوم، إما مكيلا وإما موزولا. مكيلا كان يقول 100 شوال من الشوال النوع الفلاني، موزولا كقوله 100 كيلو، إذن إما مكيلا وإما موزولا، في كيل معلوم ووزن معلوم أو وزن معلوم، واو هنا بمعنى أو، إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم تحديد الزمان. في بعض الروايات في شيء معلوم تحديد النوع والجنس. إذن دل الحديث على 4 أمور: الأول جواز السلف في كل شيء، الثاني وجوب معرفة كيله أو وزنه، وجوب معرفة كيله ووزنه. من هنا ندرك أنه لا يجوز للإنسان يقول: هذه أرضي كم أنتجت فهي لك بألف، هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه يمكن لا ينتج شيء، يمكن ينتج 1000 الكيلوات، فصار هذا مجهول، لا يجوز. لابد أن يكون إيش؟ ها، كيل أو وزن معلوم. الثاني أن يكون، الثالث أن يكون، الفائدة الثالثة أن يكون المبيع بالسلم زمنه معلوما، وقال بعض الفقهاء ومكانه معلوما، مكان الاستلام أو مكان التسليم. وفي رواية أو في شيء معلوم دل على شرط آخر، وهو أن يكون في جنس ونوع معلوم. طيب، الآن نضرب أمثلة واقعية في حياتنا اليومية. لو جاء رجل وقال عندي راح أجيب لك سيارة تويوتا، انتبه، أنا راح أسافر لليابان وأجيب لك سيارة كذا وكذا، موديلها كذا، لونها كذا، ضبطها لك بالأوصاف، عدد كذا، في وقت كذا، بكذا مبلغ، أعطني المبلغ مقدما وأنا أجيب لك البضاعة مؤخرا في الوقت المحدد، يجوز أو لا يجوز؟ بناء على هذه القاعدة يجوز. لماذا يجوز؟ انتبهوا الآن. أولا، لأنه بيع شيء موصوف في الذمة. ثانيا، أن هذا الشيء مرخص فيه على سبيل العموم، لأنه قال من أسلف في شيء معلوم، بخلاف العرايا فإنه مخصوص. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نفس الكلام لو جاء رجل إلى المصنع، مصنع الثياب، مصنع يصنع الثياب، فقال لصاحب المصنع أريد 1000 ثوب بكذا، يكون وصفه كذا وكذا، ويكون وقت تسليمه في كذا، يعني موصوف بأوصاف منضبطة لا يحصل بينهم خلاف، فوافق صاحب المصنع لكن قال بشرط أن تعجل المال إلي، فعجل له المال في الوقت المحدد، يأتي ويستلم الثياب، يجوز، ما في أي إشكالية. واضح؟ طيب، مثل هذا أيضا، لو جاء إنسان إلى مقاول وقال له هذا أرض أريد فيه بناء بيت، هذه أوصافه وأريده خلال 2 سنين، فكان الوصف منضبطا والوقت محددا بمبلغ من المال مقداره مثلا 150,000 دينار، فوافق الرجل لكن اشترط تقديم المال، يجوز، أو اشترط تقسيط المال أيضا يجوز، ما في إشكالية، لأن هذه بيع أشياء موصوفة بالذمة، سواء كان عينا أو كان عملا، ما في إشكال. هذه مسائل مهمة متعلقة ببيع السلم. نعم. إذا أصيب الثمر بجائحة، جاء صاحب الأرض إلى الإنسان وقال أبيعك 1000 كيلو من رطب أرضي السنة القادمة شهر 7 إنجليزي، بكم تشتري؟ قال 500 دينار. فجاءت جائحة فأتلفت ثمار هذا الرجل، بأي شيء نلزمه؟ قال العلماء يلزمه أن يشتري نفس الوزن من أي مكان آخر من نفس الجنس والنوع، يشتري ويجيبها لصاحب الأرض، لأن كونه يشتري يخرج الثمر من نفس أرضه ليس بشرط، وإنما هذا لحكاية الحال. ولهذا كان الصحابة يبيعون الحبوب التي يجلبونها إلى الشام ويأخذون ثمنها قبل أن يجيبوها، فدل على أن يجوز السلف لرجل ليس له أرض، يجوز السلف لرجل ليس له أرض، لكن بشرط واحد، ما هو؟ ألا يكون المقصود من ذلك التحايل والربا، أن لا يكون المقصود من ذلك التحايل والربا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ولا أكلي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. كاتبت أهلي اشتريت نفسي من أسيادي، وولاؤك لي الولاء والنصرة، لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، ويحصل بالولاء التوارث والتناصر والتقارب.
الشروط في البيع مضى أن ذكرنا في الدرس الماضي أن الشروط منقسمة إلى أقسام، منها شروط شرعية مثل شرط الخيار وشرط المجلس وشرط العيب ونحو ذلك، ومنها شروط عرفية. الشروط العرفية جائزة ما لم تخالف نصا من نصوص الشرع أو تخالف معنى عقد البيع. حديث عائشة رضي الله عنها نص في أن الشروط العرفية إذا وقعت مخالفة للشرع فإنها باطلة. قالت جاءتني بريرة وهي مولى عائشة رضي الله عنها، فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق. فسر المصنف معنى كاتبت أهلي اشتريت نفسي من أسيادي على 9 أواق من الذهب. الأواق جمع أوقية، وهي مقدار من المقادير الأوزان في زمانهم. في كل عام أوقية، وهذا يسمى المكاتبة الآجلة. في كل عام أوقية دل على أنه يجوز البيع بالأقساط، لأن المكاتبة بالأقساط جائزة وهو نوع من أنواع البيوع، فجاز البيع بالأقساط. هذه فائدة لطيفة خذها. في كل عام أوقية فعينيني، يعني تطلب العون من عائشة، فيه دلالة على جواز طلب العون في المكاتبة. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. جاز لمن باع بيعا بالأقساط أن تدفع له الثمن كله مقدما، وليس له أن يفرض أن يعرض ولا أن يرفض. يعني تشتري السيارة بالأقساط بعدين حصلت المال روح دفعتها كلها، ليس لهم أن يرفضوا. واضح هذا؟ قولها فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، أبوا أن يكون ولاؤها لمن؟ لعائشة. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، أبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي فقال صلى الله عليه وسلم خذيها واشترط لهم الولاء. يعني اخذي المال واعطيه إياه، خلهم يعتقونها والولاء لهم. طيب قد يقول قال كيف الولاء لهم والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا النوع من الولاء؟ هذا على سبيل بيان أن شرطهم باطل. هذا على سبيل مثل الإنسان جاء وقال لك أنا أبيعك هذا المال بشرط أن تتبرأ، أنا أرد لك أرضك بشرط أن تتبرأ من أبيك مثلا، هذا شرط باطل في رده للمغصوب عليك. لكن إذا كان لا يمكن رد المغصوب إلا هذا، كل أنا تبرأ من أبي، هات لي الأرض، أخذت الأرض، هل تبرؤك هذاك يضرك؟ لا يضرك. هذا معنى هذه العبارة، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. تبرأ من الإنسان ولا ما تبرأ لا يخرجه ذلك عن أصل حكم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. اشترط لهم الولاء، يعني قولي إن الولاء لي وإن الولاء لمن أعتق. وإذا أنتم تقولون الولاء لي كيفكم قولوا، بس ما راح يقع، ما راح يقع. إنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. مثل النسب لمن ولد الولد في فراشه، هل هذا يغير الحكم؟ ما يمكن يتغير. ففعلت عائشة، ثم قال رسول الله قام رسول الله في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي ليست موافقة لما في كتاب الله، شروطا مخالفة لما في كتاب الله. كيف فهمنا هذا الفهم؟ من العبارة اللي بعدها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، مع جواز الشروط في البيوع. إذن معنى كل شرط ليس في كتاب، كل شرط مخالف ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، أي أثبت، وشرط الله أوثق، أي عهدا، وإنما الولاء لمن أعتق، أي شرعا، أي شرعا. قال المصنف: ولاء وكلي، الولاء هو النصرة، هذا من حيث مطلق اللغة، ولذلك الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم محبهم. لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. ويحصل بالولاء 3 أمور: التوارث والتناصر والتقار. التوارث بالولاء هذا بإجماع المسلمين، والتناصر ينصر الولي مولاه، والتقارب يجوز للمولى أن ينتسب إلى سيده المعتق ولاء، فيكتسب نسبهم ولاء، مثل ما نحن نقول فلان مولى أبي هريرة، فلان مولى عائشة، فلان مولى المغيرة، وهكذا. نعم، هذا الحديث فيه دلالة أن الشروط العرفية المخالفة للشرع غير معتبرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. أعيا تعب يسيبه يطلقه على وجهه حملانه إلى أهلي، أي حملي إلى أهلي. أتراني؟ أتظنني ما كستك المماكسة المكالمة لطلب النقص في الثمن.
حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه نص في جواز الشروط التي لا تخالف الشرع ولا تخالف معنى أصل البيع. قال: كان يسير على جمل فأعيا، فسر المصنف معنى أعيا تعب من المشي لهزال الجمل وضعفه، فأراد أن يسيبه، يعني يطلقه في البرية ويتخلص منه، لأنه رأى أن المشي بقدميه أسرع من المشي على الجمل. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة أن النبي كان يسير بسير أضعفهم، فكان يسير في أخريات الجيش، فدعا لي، دعا له بالبركة وضربه، أي ضرب الناقة أو الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، حتى أن بعض الصحابة تعجبوا منه، قالوا له: ما لك يا جابر، قد كنت آخرنا وأصبحت أولنا. ثم قال: بعنيه بوقية، يجوز وقية وأوقية بالواو وبالهمس، وفي الحديث السابق 9 أواق، وجمع أوقية وقية، كلها جائزة. والأوقية المقصود به وزن من أوزان الدراهم، وزن من أوزان الدراهم. قيل الأوقية تساوي 40 درهما، قيل يساوي الأوقية 40 درهما من الفضة، الدرهم من الفضة، وعلى هذا 40 درهم يساوي 200 جرام من الفضة، 200 جرام من الفضة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر بن عبد الله 200 جرام من الفضة بأوقية. قلت: لا، يعني أوقية قليلة. سبحان الله، أول كان يتركه لأن الجمل ما كان يمشي، الآن صار سريع ما يبي يبيعه. ثم قال بعنيه فبعته بأوقية، خلاص رأى إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستثنيت حملانه إلى أهله، هذا وجه الشاهد من إيراد الحديث، أي اشترطت أن أبقى على الجمل حتى أصل إلى المدينة إلى أهلي، أي حملي إلى أهلي في المدينة. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، يعني دفع إليه 40 درهما اللي هو الأوقية، ثم رجعت فأرسل في إثري، يعني أرسل إنسانا، هو ترك الجمل هناك ومشى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثره أي في خلفه، فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ما كان يماكس، فدل على أن مماكسته له كان على سبيل المزاح، فقال ما أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني أنا أكاسرك في البيع عشان أشتري جملك بسعر رخيص، خذ جملك ودراهمك فهو لك، دل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة. والمماكسة أي المكاسرة في البيع والشراء أمر مباح، أمر مباح، لكن ينبغي أن ننتبه أن المماكسة تكون على غير الإلحاح وبالرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها.
مثل هذا الحديث مر معنا، لكن هذا كرره المصنف لما فيه من الفوائد. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وقد مر معنا المقصود إيش؟ أن يكون سمسارا له، أن يكون سمسارا له. ولا تناجشوا، مر معنى النجش، ما هو النجش؟ الزيادة في سعر السلعة في سوق من يزيد وهو لا يريد شراءها، الزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراء. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا هو وجه الشاهد من إراده لهذا الحديث. فمن البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه، يعني أنت رأيت إنسان يشتري سيارة فلان، ما يصير تقول تعال 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 عندي أنا أبيع لك السيارة بأرخص من هذا، ما يجوز. رأيت إنسان يدخل محلا يريد أن يشتري، فلا يجوز أن تقول تعال أنا أبيع لك أرخص، ما يجوز هذا. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، حتى يدع الرجل البيع أو يدع الرجل الخطبة. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ، بفتح التاء من كفاء، لتكفئ ما في صحفتها. إذن لا يجوز للرجل إذا أن يتزوج الثانية أو الثالثة فتقول أنا أقبل الزواج منك بشرط أن تطلق الأولى، هذا ما يجوز، أو بشرط أن تطلق الثانية، هذا محرم. لتكفئ ما في صحفتها، تكفئ يعني تقلب، تقلب ما في صحفتها أي تجعلها فارغة، فتصبح الأولى بلا زوج أو الثانية بلا زوج. وإنما يقسم الله عز وجل لهما ما يشاء. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.